من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة جاءت في ثنايا الحديث عن أحكام الصيام في سورة البقرة، كأن الله جل جلاله ينبهنا على أن للدعاء في الصيام شأنا عظيما. الدعاء أحكامه وآدابه في حوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم أكرمكم الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي منزلة الدعاء من العبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد بذلك أنه هو تمام الاستسلام لله سبحانه وتعالى وتمام الانقياد لحكمه وتمام الخضوع والمذلة بين يديه، وهذا هو المقصد الأساس من العبادة. فالعبادة لا يقصد بها الكثرة والزيادة، وإنما يقصد بها روحها وما تؤدي إليه من تعظيم الله سبحانه وتعالى واللجاء إليه والانقياد لحكمه والرضا به ربا والاعتماد عليه والتوكل عليه بكل شيء، وهذا ما يحققه الدعاء. والدعاء جعله الله سبحانه وتعالى أساسا لكل القربات، فما من قربة إلا وهي مرتبطة بالدعاء. فالصلاة كما تعلمون تفتتح بالفاتحة وهي مشتملة على الدعاء وهي أفضله، وبعد ذلك ما من ركن من أركانها إلا وله ذكر مخصوص وبعضها فيه دعاء مخصوص. حتى الركوع الذي في الأصل أفرد للتعظيم، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في آخر أيام حياته: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
يتأول القرآن.
وأما السجود فأصلا أمرنا بالإكثار من الدعاء فيه، وقال إنه قال: أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وكذلك الجلوس وكذلك القيام في الرفع من الركوع، وكذلك ما سوى هذا من القربات ك الحج مثلا، فأدعيته معروفة وابتداؤه بالتلبية وهي دعاء، وما سوى ذلك من الأذكار التي فيه التي كلها أدعية. وقد قال فيه ابن عباس: ترفع الأيدي إلى الله بالحج في سبعة مواضع: عند رؤية البيت الحرام، وعلى الصفا، وعلى المروة، وبالموقف بعرفة، وبالموقف بمزدلفة، وبعد رمي الجمرة الأولى، وبعد رمي الجمرة الثانية. و كذلك الجهاد الذي أمر الله بالدعاء فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بيئة. لا الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهنا قال: اذكروا الله كثيرا. وهذا الذكر إنما يكون بالدعاء، ومع غيره فهو ذكر عموما داخل في نطاق الدعاء. ولذلك لما سئل ابن عيينة رحمه الله
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقيل له: هذا ثناء لا دعاء.
قال: ما سمعتم قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والدعاء يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه أمرنا به ووعدنا بالإجابة، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجيب لكم. وجاء الفعل هنا مجزوما في جواب الدعاء، في جواب الأمر، فهو مثل جواب الشرط، وذلك يقتضي أن نتعلق هذا الجواب بالأمر كتعلق الجزاء بالشرط:
إن تدعوني أستجب.
نعم. فلذلك قال: أدعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولذلك فأنبياء الله قد ذكر الله أدعيتهم في القرآن وهي كثيرة، من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكل له مواقف اقتضت منه دعاء معينا.
نعم.
وكذلك عباد الله الصالحين الذين ارتضى الله تصرفهم، ما منهم طائفة ارتضى الله تصرفها إلا ذكر لنا دعاء كانت تدعو به. ففي سورة الفرقان ذكر عباده الذين أضافهم إلى نفسه إضافة التشريف: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، فذكر لهم دعائين: دعاء رهب ودعاء رغب. فبدأ بدعاء الرهب: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وختم بدعاء الرهب: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الخصام في الملأ الأعلى بين المؤمنين ومن سواهم قال سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكذلك ارتضى لعباده المؤمنين ما وصفهم به في سورة آل عمران، ومنه دعاؤهم، فبين أنهم يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولما أثنى أيضا على الذين يجاهدون في سبيله ويؤذون في سبيله فيصبرون في خواتم سورة آل عمران قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من الصحابة الكرام في سورة البقرة في خواتمها، فذكر أن من مقتضيات إيمانهم هذا الدعاء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأثنى على الذين يأتون من بعدهم من هذه الأمة من التابعين لهم بإحسان بالدعاء، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه عند الحشر وما هم عليه من الدعاء والإنابة إلى الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا فكل حال مرضي عند الله تجده مقرونا
بالدعاء.
وهذا يدلنا على أهمية الدعاء في حياة المسلم، وأنه ليس لمجرد قضاء إربته وحاجته، بل إنما هو ابتغاء للوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة فيها خلاف بين المفسرين على قولين، القول الأول أنها الحاجة، أي ابتغوا كل حوائجكم إليه ولا تسألوا من سواه شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعلى هذا فالوسيلة تطلق على الحاجة في لغة العربي، ومن ذلك قول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي، لهم إليك وسيلة أي لهم إليك حاجة. والقول الثاني أن الوسيلة هي ما يتوصل به إلى رضوانه من الأعمال الصالحة، فيشمل ذلك الدعاء وغيره، كل ما يقرب إليه، كل ما يقرب إليه يسمى وسيلة. وهذا أيضا معروف في اللغة، ومنه قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. الوسائل
الأعمال
المقربة الطالبة للرضا الجالبة للرضا. وهذا الدعاء الذي هو بهذه المثابة وبهذه المنزلة لا بد أن ندرك أنه أيضا يحتاج فيه إلى حضور وإرادة، وله آداب كثيرة جدا.
ستأتي معنا إن شاء الله، لكن أنا أريد أسألك شيخنا يعني عن قول ربنا جل جلاله في ختام الآية الآمرة بالدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي
سيدخلون جهنم.
ما العلاقة بين الكبر وترك الدعاء؟
ترك الدعاء إنما هو مشعر باستغناء الإنسان عن ربه، كأنه يطغى، كأنه طغى، وطغيانه إنما هو شعوره بالاستغناء. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فمن أعرض عن دعاء الله فهذا دليل على أنه مستغن أو أنه يحس بالاستغناء، وذلك هو الطغيان. ولذلك فسر المفسرون هنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فالعبادة هي الدعاء.
ومثله قول نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه.
وهذا أيضا من تمام كرمه سبحانه وتعالى وتحقيق صفاته. فنحن من المهم لنا أن نعلم أن أسماءه منها ما هو للتعلق والتخلق، ومنها ما هو للتعلق دون التخلق. ومن ذلك أن يسأل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها.
فلذلك
هو أصلا الكريم والسخي والجواد والوهاب وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، كل هذه الأسماء لها تجليات في واقع الناس. ولذلك يستجلب كل ذلك بالدعاء.
جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، قضية الدعاء والقدر، يعني بعض الناس يقول إذا كان كل ما هو حاصل مقدر ومكتوب أزلا ففيما الدعاء؟
لا بد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وأنه لا يقع في خلقه إلا ما أراد، وأنه كل شيء خلقه بقدر، وأنه كتب ما هو كائن، أمر القلم أن يكتب فكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما هو كائن مكتوب. ولكن ليس ذلك من تكليفنا نحن، فهذا الشأن لا شأن لنا به، فهو من الغيب المستور عنا، ونحن مأمورون بالأسباب، والأسباب كلها من أقدار الله أيضا. فالدعاء من القدر، وإذا صرف عنه الإنسان ومنع منه هذا دليل على أنه محروم، وإذا وفق له فهذا دليل على إجابته، إما بتعجيل الإجابة وإما بتأجيلها وإما باختيار ما هو خير له ما سوى ذلك.
نعم. والدعاء يغير في القدر.
الدعاء نعم هو قدر والأقدار تتجاذب بعضها يدفع بعضا ولا يرد القدر إلا الدعاء. والمقصود بذلك لا يرد القدر الشر إلا الدعاء لأن الدعاء من القدر الخير. فالدعاء نفسه من القدر لا يدعو الإنسان إلا إذا كتب له أنه يدعو.
صحيح.
فكثير من الناس يقول كيف يدعو أنت أصلا مكتوب عليك أيضا الدعاء. فتخاف من مرض أو من إصابة وهذه نعم قد كتبت لكن كتب أيضا أنك ستدعو فترفع بذلك وأنك لا تدعو فتبقى. وعموما لا بد أن ندرك أيضا أن القدر مراتب فمنها علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا وهذا قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن عباس ما من عموم إلا وتحته خصوص إلا قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم.
الله.
والثانية كتابة ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل ليس فيها شروط ولا موانع. لا يقع لا يكتب فيها إلا ما هو كائن لأنه
وعنده أم الكتاب.
نعم يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. أما ما دون ذلك فهو مرتبتان إحداهما ما يكتب في اللوح المحفوظ والمحفوظ باختلاف القراءات هل هي صفة للوح أو هي صفة للقرآن الذي حفظ في اللوح.
نعم بل هو قرآن
مجيد في لوح محفوظ أو في لوح محفوظين.
نعم
أي هو محفوظ في لوح.
نعم
ولم يوصف اللوح. أو هو هو في لوح محفوظين أي ذلك اللوح. وعموما يكتب في لوح ما هو كائن في السنة خطة السنة مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع فيقال إذا تصدق بكذا زيد في عمره كذا وشفي من كذا ورزق بكذا إذا وصل رحمه ازداد كذا وهكذا إذا فعل كذا كتب له كذا وهذه الشروط هي التي نخاطب نحن بها فهي مرتبة دون المرتبة العليا التي هي في الصحف التي عنده فوق عرشه والمرتبة الأخيرة هي الثالثة أقصد هي تزمين ما هو كائن على وفق الزمن توزيعه على وفق الزمن. في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم من أمرا من عندنا وفي كل مع كل جنين يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد وحتى الأشجار إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم الله قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم
وبذلك يعلم الإنسان أن دعاءه وصدقته وعبادته هي من أقدار الله لا يوفق لها إلا بقدر وقد كتبت
ندفع القدر بالقدر
فيدفع القدر بالقدر. ولذلك قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه قد كنت أو قد عشت زمانا من القدر في همي حتى فتحت لي فيه روزنة فكنت أدفع أقدار الله بأقدار الله.
الله أكبر.
نعم. المقصود بذلك أنه عرف أن الجميع من أقدار الله. وأن هذه التصرفات هي من أقدار الله. وأن الداء من أقدار الله وأن الشفاء من أقدار الله وأن الدواء من أقدار الله والدواء وسط بين الداء والشفاء.
ونحن متعبدون بالشرع.
متعبدون بالشرع لا بالقدر. ولذلك الأسباب قاعدتها أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية.
جزاك الله خير.
فلا بد من التوسط في هذا الأمر وأن يعلم الإنسان أنه لا منافاة بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب بل إن أصحاب الكهف أخذوا بالأسباب قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وإيمانهم كامل لأن الله قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلا منافاة إذن بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل والإيمان بالقدر.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ لو نبهتنا على الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء.
ما من وقت إلا ولله فيه خيرات ونفحات والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان وعطاؤه يسبق المسألة ومنه التوفيق للمسألة ومنه الإجابة بعد ذلك ومنه ما بعد المسألة فكثير من الخيرات والأفضال عند الله لا تبلغها مسألتنا ولا تفكر فيها عقولنا ولا تصل إليها، وأعظم ذلك ما عنده في جنته. إننا لا يمكن أن نقيسه على أي شيء من عالم الشهادة الذي نراه ونشاهده. لذلك قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله
لا يخطر على قلوبنا الآن،
نعم،
لأنه لا يدخل في معلوماتنا ولا نرى شيئا يشبهه ونقيسه عليه. نعم. ولذلك الأوقات كلها مظنة الإجابة، لكن بعضها أرجى من بعض. وهذا البعض يختلف، منه ما هو راجع للزمن نفسه فقد جعل الله في الزمان أوقاتا ومواسم للإجابة. منها أوقات الصلوات الخمس، فهذه الأوقات لها خصوصية، فعندما يؤذن المؤذن فبعد الأذان هذا وقت إجابة، وعندما تقام الصلاة هذا وقت إجابة، وعندما يكون الإنسان في الصلاة في أوقات إجابة كثيرة في سجود، وعندما يسلم ما بعد السلام أيضا فيه أوقات الإجابة، ثم بعد ذلك في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وذلك حين يبقى ثلث الليل فلا يزال يقول: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفر، إلى من يدعوني فأستجيب له، ألا من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول يليق بجلاله، وهو من الغيبيات التي لا نبحث في كيفياتها ولا يمكن أن نطلع عليها، ولذلك لا اعتراض في أن يقال ثلث الليل الأخير في المكان الفلاني يختلف عنه في المكان الفلاني، فيقال هذا أمر غيبي والله سبحانه وتعالى لا يعروه ما يعرو الحوادث منه
جل جلاله،
ولا تحيط به الأزمنة كما لا تحيط به الأمكنة. فلذلك هذا وقت مخصوص، وكل قوم كل طائفة من الناس لهم الثلث الأخير من الليل في وقتهم.
مثل ما أن لهم ليلة القدر،
نعم، وساعة الجمعة وغيرها، أوقات الصلوات تختلف اختلافهم. أيضا في وقت الصيام فللصائم دعوة لا ترد، وقد جاء فيها تحديد ذلك أنها عند فطره، وجاء فيها أنها طيلة النهار.
طيب ما المقصود عند فطره؟ هل قبيل الإفطار أم
عند الحضور والقرب؟ ما كان قرب الإفطار سواء كان قبله أو بعده فهو كله الحضور والقرب،
يشمل ما قبلهما.
نعم. وكذلك ساعة الجمعة، وهي ساعة خص الله بها هذه الأمة في هذا اليوم الذي شرف الله به هذه الأمة، هذا اليوم جعله الله شريفا من قديم الزمان، ودعا إليه الأمم من قبلنا فاختلفوا فيه، وهدانا الله له، فالناس فيه لنا تبعون اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد. فهو اليوم الذي شرفنا الله به، هذا اليوم جعل الله فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وهذه الساعة أشار بيده يقللها ساعة قليلة، وأيضا الراجح فيها أنها متنقلة في يوم الجمعة، فقد جاء فيها عدد من الأحاديث في ذكر أوقات معينة. فتلك الأوقات لا نشك أنها كانت فيها ساعة الجمعة في ذلك الوقت، لكن الجمع بين الأحاديث أنها تتنقل كما اخترنا في ليلة القدر. وكذلك من هذه الأوقات رمضان كله فلله فيه نفحات، وهو وقت الكرم والجود والسخاء. وكذلك في آخر ليلة منه وهي ليلة العتق، إن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. وكذلك من هذه المواسم عشر ذي الحجة، وبالأخص يوم عرفة فهو أفضل أيام السنة. وأيضا أهل الموقف يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم، وأدعيتهم مجابة في ذلك الموقف، وكذلك الدعاء أيضا عند رؤية الكعبة أول ما يأتي الإنسان، سواء كان حاجا أو معتمرا أو كان طائفا، أول ما يرى الكعبة. وكذلك الدعاء في موقف مزدلفة بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى الإسفار الأعلى، وكذلك الدعاء في أيام الرمي بعد يوم العيد في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل بعد رمي الجمرتين الأولى، يعني جمرة الصغرى وجمرة الوسطى. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا دعاء بعدها. وكذلك الدعاء على الصفا وعلى المروة فهما من شعائر الله عظمهما الله وأشعر فيهما بأمر. وكذلك الدعاء بالملتزم وهو ما بين الحجر والباب. فهذه أماكن هي أيضا مواسم الدعاء وأماكنه. المساجد كلها بيوت الله شرفها الله بذلك، وقال فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمساجد المفضلة الثلاثة هي أعظم المساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، والدعاء فيها دائما مظنة للإجابة، وبالأخص أماكن مخصوصة كالروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبره الشريف الذي قال: منبري على حوضي، قال: على ترعة من ترع الجنة. ومحرابه صلى الله عليه وسلم مكانه الذي كان يصلي فيه، وعند العمود الذي كان ينفتل إليه بعد الظهر فيصلي عنده أربع ركعات. وهذا الناس يسمونها سارية عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت إذا خل المسجد جاءت فصلت عندها أربع ركعات، وقد حرصت على نفس المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وأخذ ذلك عنها عروة بن الزبير وقبله أخوه عبد الله بن الزبير،
نعم رضوان الله عليهم. سمحت الشيخ نستأذنكم،
هذا في الأماكن. بقي لنا الشخص نفسه. نعم. الشخص نفسه له أوقات، هي أوقات الإجابة.
طيب لو تركناه بعض الفاصل.
طيب
جزاكم الله خيرا. نبقى مع فاصل ونرجع بعده للاستمتاع بحديث شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، كنتم تتحدثون جزاكم الله خيرا عن أوقات الإجابة، ثم توقف بنا عند ما يتعلق بالشخص نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. للشخص أحوال يكون فيها مظنة للإجابة، وذلك في أدبار الطاعات كما بعد الصدقة أو الصلاة أو الإكثار من الذكر أو قراءة القرآن وعند ختمه، وكذلك عند الموعظة بالتعاظ والرقة إذا أحس برقة في قلبه، فذلك مظنة للإجابة. وأيضا عند التوبة والإنابة فذلك مظنة للإجابة. وعند المذلة والهوان إذا أصيب بأية مصيبة فهذا وقت. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه، فإنه بذلك الوقت يستجاب له. وكذلك دعاؤه لولده أو على ولده فإنه مجاب، سواء كان والدا أو والدة. وكذلك المريض في وقت ضعفه ومرضه فإن دعاؤه مظنة للإجابة.
والمسافر
كذلك فهو مظنة للإجابة لأنه محتاج. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وحق الناس بالرحمة منه الضعفاء. وعند نزول المطر إلى أن الناس يخافون وتشرب نفوسهم، فأهل الإيمان دائما يخافون من الأخذ. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يدخل ويخرج إذا رآه حتى ينزل، يكشف له عن ظهره إذا عن كتفه. نعم يكشف له عن كتفيه ويقول إنه حديث عهد بربي. لما سألته عائشة عن خوفه من المطر قال: خشيت أن أكون كقوم هود قالوا عارض ممطرنا. فلذلك هذه الرهبة التي تقع للإنسان تجعل الوقت مظنة للدعاء، وهو وقت مبارك لأن المطر نفسه
رحمة
بركة أيضا. أنزلنا من السماء ماء مباركة،
وهو الذي ينزل الغيث من
بعد ما قنطوا ينشر رحمته هو الولي. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إقبال الإنسان على الله سبحانه وتعالى في جوف الليل أو في وقت ضراعته مضنة لرقة قلبه وانعطافه، وحينئذ يكون ذلك مضنة للإجابة.
نعم. جزاكم الله خير. لو سمحت الشيخ، لو حدثتنا جملة عن آداب الدعاء.
بالنسبة للدعاء، أهم آدابه معرفة من تدعوه، تعرف أنك تسأل الله الكريم السخي الجواد الغني الذي لا يعجزه شيء من خلقه
الله،
ومعرفتك به هي التي تقتضي أدبا أصلا في الدعاء. ولذلك لا يحل لك أن تعتدي في الدعاء ولا أن تسأله مستحيلا أو أمرا نهيت عنه، واسأله ما سوى ذلك. ومن آدابه، من تمام هذا الأدب، أن لا تشترط، لا تقول اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت أو إن شاء الله إن شاء الله كما يقول بعض الناس في الدعاء،
إنه
لا مستكره له. لا يقول أحدكم
اللهم
اغفر لي إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له.
الله.
وكذلك من هذه الآداب أن يفتتح الإنسان بالحمد والثناء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها دعاء مجاب قطعا، والله أكرم من أن يجيب بعضه ويرد بعضه فيستجيبه جميعا. وكذلك أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكذلك افتتاحه بالاستغفار، فالاستغفار أمرنا به وهو سبب لإجابة الدعاء وسبب لتنزل الرحمات. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك من آدابه رفع اليدين به كالضراعة، واليدان رفعهما له ثلاث صور: أن تكون رؤوسهما إلى السماء كالنابذ الذي ينبذ الدنيا وراء أهله كوقت الإحرام الصلاة، وأن تكون بطونهما إلى السماء كالراغب الذي يسأل، وهذا في أغلب الدعاء، وأن تكون ظهورهما إلى السماء كالراهب وذلك في حال الاستسقاء، وبعضهم ألحق بها كل دعاء لرفع ضرر،
يجعل الباطن كفيه إلى الأرض.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على المنبر في دعاء الاستسقاء. فهذه ثلاثة أحوال في رفع اليدين، ورفع اليدين في الدعاء مظنة للإجابة لأنه من تمام الضراعة والتذلل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مطعمه حرام، وذلك سبب لأن يكون مسخوطا عليه لذلك، لأن كل لحم نبت من حرام في النار وأولى به. وغذي بالحرام، الفرق بينها وبين مطعمه حرام أن مطعمه ما كان من إنتاجه هو، وغذي بالحرام ما كان غذي به وهو صغير من إنتاج والديه.
طيب ما ذنبه؟
لا، لكن نتاج الحرام، عاش في الحرام، فمن الصعب أن يوفق للطاعات على ذلك. فلذلك ما لم يتخلص من ذلك ويتوب ويستغفر. وغذي بالحرام كذلك من الوارد في ذلك ما خرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا في غير الصلاة. أما أدعية الصلاة فليس فيها مد اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه مد اليدين في الصلاة مطلقا،
حتى في القنوت،
حتى في القنوت لم يثبت عنه، ولكن روي عن بعض أصحابه وعن بعض التابعين، لكن عنه هو لم يثبت، وهو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لا أفعله، لأنه قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أصل في أن الصلاة كلها توقيفية.
إذن في القنوت ندعو دون رفع،
ندعو كما ندعو في بعد الركوع، وندعو في الفاتحة، وندعو في السجود، وندعو
دون رفع اليدين. طيب، بالنسبة لرفع اليدين، بعض الناس يريد حصرها في ستة مواضع، ويقول رفع اليدين فيما سوى ذلك معدود في البدع.
هذا غير صحيح بالنسبة هو أطلق قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه.
نعم.
وقال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب.
نعم.
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في يوم بدر رفع يديه حتى سقط رداؤه.
نعم.
وكذلك في مواقع كثيرة كان يرفع يديه بالدعاء. وكذلك أصحابه الكرام.
يعني الأصل رفع اليدين.
الأصل رفع اليدين بالدعاء وهو من آدابه.
نعم.
وقد ذكرنا عن ابن عباس أنه قال ترفع الأيدي في الحج إلى الله تعالى في سبعة مواضع.
نعم.
ورفع اليدين إذا ثبت أصله فلا يكون داخلا في نطاق البدعة.
نعم.
لأنه ثبت أنه من آداب الدعاء فيكون ذلك على الأصل إلا ما استثني. وما استثني أمران ما كان في الصلاة وما كان في الخطبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء وجعل ظهورهما إلى السماء، أما سوى ذلك فكان يرفع إصبعه.
إصبعه نعم عليه الصلاة
والسلام. ولذلك لما رفع بشر ومروان يديه على المنبر بالدعاء قام إليه عمارة ورويبة أو رؤيبة فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا أو هكذا ورفع إصبعه فبين ذلك. وبالنسبة للمأمومين الذين يستمعون إلى الخطبة فرأى الشافعي أنه يشرع لهم أن يرفعوا أيديهم بالدعاء إنهم مظنة للإجابة والإمام لا يرفع.
نعم.
ورأى الجمهور أنهم تابعون للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به
فلا يرفع،
فهو يتكلم باسمهم ويدعو باسمهم ودعاؤه دعاء لمن معه.
نعم.
لمن معه منهم، فلذلك رأوا عدم الرفع. وعموما لا إشكال في هذا لأنهم ليسوا في صلاة فلا حرج عليهم في رفع اليدين وليس ذلك من تحريك الحصى حتى يكون من اللغو،
يعني لا ينكر على من فعل ولا على من
ولا ترك.
طيب سماحة الشيخ بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء
ورد فيها حديث ضعيف.
نعم.
ولكن قال أحمد بن حنبل رأيت سفيان بن عيينة وأهل مكة يفعلونه. نعم.
طيب
الضعيف الذي يصحبه عمل دليل على أن له أصل أنهم ما فعلوه إلا على أساس أنه بلغهم من وجه يصح عندهم. ولو لم يصح عندنا
يعني إذن أيضا لا إنكار،
لا إنكار
من مسح ومن ترك.
نعم.
لا إنكار.
نعم.
طيب أرجع لمسألة الدعاء، يعني ذكرتم جزاكم الله خيرا بأن دعوة الوالد لولده أو على ولده.
نعم. دعوة الوالد لولده أو على ولده مجابة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم.
فهذه أوقات معينة، أوقات الضعف والمذلة.
طيب الآن بعض الأولاد يشكون يعني من كثرة دعاء الآباء والأمهات عليهم وأحيانا يكونون ظالمين.
إذا كان الوالد أو الوالدة ظالما في دعائه فلا يضر ذلك الولد.
الله.
وأما إذا كان الولد لم يبره فعادة تعجل له العقوبة.
الله.
قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا ملوي اليد فأدرك ببصيرته أنه أصابته دعوة فدعاه قال ما بك؟ قال دعوة أبي. قال وما ذاك؟ قال كنا أهل بيت يتوارث فينا هذا العقوق. نسأل الله السلامة والعافية. فكبرت سن أبي فكان يكثر علينا الكلام فأخرجته من الإبل ورميته فقال وربيته حتى إذا ما تركته أخل قومي واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى أعض نهدا عن أطنطني إذا قام ساوى غالب الفحر غالبه فأخرجني منها لقا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه.
الله.
فاستجاب الله دعوته فيه. نسأل الله السلامة والعافية.
يعني إذا نفرق بين ما لو كان الولد بارا قائما بحق الوالدين.
نعم.
حصل منهما
دعاء.
ما تأويل قصة جريج؟ يعني هو كان واضح بأن الوالدة دعت عليه بغير حق،
لكن هو طال الصلاة.
نعم.
وهي طول الصلاة كان من المفروض أن إذا أدرك أن والدته تريده لحاجة أن يقصر صلاته
لأنها نافلة.
نعم. فهو كان يقول يا ربي أمي وصلاتي ثم يقبل على صلاته ويطيل. فلذلك أضجر أمه هذا نقص من البر فأدبه الله على ذلك باستجابة دعاء أمها عليه أن يريه الله وجوه المومسات.
نعم.
ودليل ما ذكرناه من التفريق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد بين أن دعاءه لمن لا يستحق الدعاء عليه أن الله يجعله له رحمة وأن هذا عهد بينه وبين ربه.
الله
كل من لعنه من لا يستحق اللعنة أن يجعل الله ذلك له رحمة.
الله.
وقد دعا على أقوام بدعاء مما يجري على ألسنة العرب. لما جاء من طواف الوداع وأراد أن يرتحل إلى المدينة من مكة فوجد صفية بنت حيي تبكي فقال ما لها حلقة عقراء حابسة ناهية. هذا من دعاء العرب الذي يجري على ألسنته
ولا يقصد به حقيقة
وكذلك قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ.
قال لعائشة تربت يمينك.
تربت يمينك. وكذلك قال ليتيمتي أم سليم بنت ملحان أو أم حرام بنت ملحان دعا عليها لا كبرت سنك فقالت بكت فقال ما يكيك قالت إنك دعوت على يتيمتي فقال ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي. فهو بينه وبين الله هذا العهد.
جزاكم الله خير.
نعم.
طيب سماحة الشيخ يعني نرجع إلى مسألة
أيضا مما جرب أيضا دعاء الشيخ لتلميذه تلامذته فكثيرا ما يفتح لهم بدعاء مشايخهم قد عرف هذا في تاريخنا الإسلامي كثيرا. فخليل بن إسحاق الجندي
صاحب المختصر
كان لم يكن من أهل العلم كان جنديا تقشفا فجاء إلى شيخه المنوفي ففي وقت الضحى فقيل له إنه خرج حين امتلأ الكنيف وآذته رائحته ولم يجد من ينظفه له.
الله.
خلع ملابسه ودخل في الكنيف فنظفه.
الله.
فجاء الشيخ فوجده بداخل الكنيف ينظفه فدعا له فملأ الله قلبه إيمانا وعلما.
الله أكبر.
وهذا كثير كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ودعائه لأنس وكدعائه لمعاوية يملأ الله بطن حلما وعلما. ودعائه لعدد من أصحابه اللهم بارك على اللهم صل على آل أبي أوفى.
اللهم بارك لعبد الله في صفقة
يمينها. وكذلك أيضا في عروة بن أبي الجعد البارقي قال بارك الله لك في صفقة يمينك. فما باع بعد ترابا إلا ربح منه.
الله أكبر.
عبد الله بن جعفر دعا له ببركة صفقة يمينه فما باع شيئا إلا ربح منه.
الله أكبر. طيب سماحة الشيخ لو فصلت لنا في مسألة الاعتداء في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا
يحب المعتدين.
نعم.
بالنسبة للاعتداء يشمل أنواعا منها أولا ما لا يرضي الله الدعاء بما لا يرضي الله فهذا كان سبب السخط على بلعام بن باعورة الذي علمه الله اسمه الأعظم وآتاه علما من الكتاب فدعا على موسى فرد الله دعوته عليه.
الله.
وأنزل الله فيه بالقرآن واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أعوذ بالله ضرب الله له وخص الأمثلة فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الحقوا بالكفار بالكلية. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان ما لا علم له به من أمر الله وأقداره الغيبية. فنوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وذلك أن الله عاتبه على الدعاء بنجاة ولده والجزم بأنه من أهله الذين ضمن الله نجاتهم نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك منها الدعاء بما يخالف بما يخالف المألوف أن يسأل الإنسان ربه أن يطير أو أن يكون ممن يطير بجناحيه في الدنيا أو خرق العادات في مثل هذه الأمور لا يسأل الله منه إلا ما يتعلق بالدفع كالشفاء من الأمراض ونحو ذلك. أما خرق العادات في بهذه الخوارق غير المألوفة فإنه أيضا قد يكون من الاعتداء في الدعاء. ومثل ذلك أيضا المبالغات
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وما أنا من المتكلفين. ولما سمع سعد بن أبي وقاص ولده يسأل الله القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة ويصف ذلك القصر والتفاصيل التي فيه، قال يا بني لقد اعتديت في الدعاء، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
يكفي.
أما التفاصيل ما في الجنة نحن لا نعلمه ولا تصل إليه عقولنا.
أيضا مولانا، هل من الاعتداء التفاصح والتكلف السجع؟
هذا قد يكون من نقص الأدب لأنه مقتضي لعدم التركيز وعدم الروح المطلوبة في وقت الدعاء.
ضراعة.
نعم، فلذلك كثير من الناس يلتزم السجع كسجع الكهان، وحينئذ هذا فيه تكلف، وقد نهينا عن التكلف كما ذكرت في آية سورة الصاد. ومع ذلك لو كان في الشعر فإن عددا من السلف كانوا يقولون إن الدعاء بالشعر مجاب. وأيضا من الأدب فيه لا يكون فيه لحن، فالدعاء الملحون سوء أدب مع الله، لأن المقصود أن يكون الإنسان يخاطب ربه بما هو مؤدب فيه. ولذلك علمنا كيف ندعوه في القرآن، فذلك منافي للحن. وليث بن أبي سليم من المحدثين وكان فيه ضعف وقد كان يلحن، فقال فيه أحد الشعراء في زمانه ينادي ربه باللحن ليث، لذلك إن دعاه لا يجيب.
سبحان الله.
سأل
الله العافية. طيب سماحة الشيخ، يعني أريد أطرح عليك أسئلة يعني سريعة هكذا. أولا، قضية الدعاء الجماعي عقيب حلق العلم،
ما معنى الدعاء الجماعي؟
بمعنى
أن يدعو إنسان ويؤمن الآخرون. هذا مشروع في كل وقت، وهو الذي دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأصحابه، إنما كان هو يدعو وهم يؤمنون سواء في القنوت أو في غيره. كما في حديث ابن عباس في السنن في قنوت النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويؤمن أصحابه. وهو دليل على أنه كان يرفع بذلك. بالقنوت. ولذلك فهذا ليس دعاء جماعي، هو دعاء فرد، ولكن الآخرين يؤمنون.
نعم،
كالدعاء في الصلاة، الإمام يقول وللضالين إذا قال وللضالين
قالوا آمين
فقولوا آمين. فإن الملائكة تقولها في السماء، وافق تأمينه تأمين الملائكة.
لكن بعض الناس يقول المواظبة على هذا معدود في البدع.
لا، ليس ذلك صحيح. بالنسبة لهذا، إذا كان شرع وشرع في الفاتحة هي أكثر شيء مواظبة.
صحيح. ثم إن حلقة العلم عمل صالح.
عمل صالح. نعم. هي مثل قراءة الفاتحة.
طيب، ومثله أيضا الدعاء عقيب حلقة القرآن.
نفس الشيء، لا حرج في ذلك.
نعم. طيب.
مضينا الإجابة، ويكفينا أن يدعو واحد منا ويؤمن الآخرون وهم شركاء له، لأن كثيرا من الناس لا يحسن آداب الدعاء. صحيح. ولا يحسن المسألة.
قد أجيبت دعوتكما.
نعم.
طيب، أيضا قضية الدعاء بعد الدفن. يعني الناس لا يحسنون الدعاء للميت، فلو أن إنسانا دعا.
نعم، هذا كان العدد من الصحابة والسلف يفعلونه. إذا مات ميتهم فدفنوه ولم يتولوا عنه حتى يحلقوا على قبره ويدعوا له.
الله.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لهم أخلصوا الدعاء لصاحبكم فإنه الآن يسأل.
نعم.
وقت المسألة.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمرهم إذا دفنوه يمكثوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها ويقسم لحمها. وإذا كان ذلك للدعاء فالناس ينشغلون عادة بعد هذا، وربما نسوا الدعاء للميت وهو الآن يسألون. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإخلاص الدعاء له. بعض الناس لا يحسن هذا الدعاء، فلا حرج فيه.
لا حرج أن يدعو أحدهم ويؤمن
الآخرون. نعم.
نعم، جزاك الله خير. طيب الشيخ، أيضا الدعاء بغير اللغة العربية.
بالنسبة للدعاء في العبادات كالدعاء في الصلاة، الأصل أن يكون بالعربية. وقد رأى بعض الفقهاء أن العجمية تبطلها. أنه إن دعا بالعجمية بطلت صلاته.
وإن في سجوده.
وسند بن عنان من المالكية رأى أنه حتى لو كان عاجزا عن العربية فدعا بالعجمية بطلت صلاته. هو صاحب الطرازي.
نعم.
والعجمية لذي الطرازي تبطلها ولو مع الإعواز. هذا من نظم الشيخ محمد سالم.
نعم.
ولو مع الإعوازي معناه حتى ولو كان عاجزا عن الطعام العربي. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين من الفرس يطوفان بالكعبة فيتكلمان بالفارسية فقال ابغيا إلى العربية سبيلا. رفع عليهما درته. ففي أثناء العبادة الأفضل أن يلتزم الإنسان بشعار هذا الدين وهو هذه اللغة التي أنزل الله بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة. وإذا كان الدعاء في غير ذلك فلا حرج، يدعو الإنسان بما شاء وكيف شاء، وحينئذ يجتهد في أن يكون كلامه على حتى ولو كان بلغة أخرى يكون مؤدبا على هذا الوجه.
نعم، لكن بالنسبة للصلاة والطواف والسعي بين الصفا والمروة هذه كلها يلتزم
لها أذكار مخصوصة.
نعم،
فالأصل التقيد بالأذكار الواردة، وإن لم يتقيد بها التزم على الأقل بالعربية.
نعم.
قد أخرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يقول في طوافه لا إله إلا أنت، أنت تحيي بعدما أمت، لا يزيد على هذا في الدعاء في الطواف.
سبحان الله. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الطواف أنه كان يقول بين الركنين، الركن اليماني وركن الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، جزاكم الله خير. أخوتي وأخواتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.